الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد رفضها أي وجود صهيوني قرب حدودها، وتبدي استغرابها من تصريحات الرئيس الأذربيجاني. الزوار يودعون مرقى سيد الشهداء، والسلطات العراقية تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الأربعين. قوات الأمن النيجيرية تعتدي على المشاركين في مسيرات ذكرى الأربعين في أبوجا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ترفض أي وجود للكيان الصهيوني قرب حدودها بأي شكل من الأشكال. وندد خطيبزادة بتصريحات الرئيس الأذربيجاني الأخيرة، مبديا استغرابه من إطلاق إلهام عليوف هذه المزاعم رغم العلاقات الثنائية الطيبة بين طهران باكو المبنية على الاحترام المتبادل. وأشار إلى معارضة الجانب الإيراني دائما لأي احتلال للأراضي، مشددا على ضرورة احترام الحدود الدولية والالتزام بحسن الجوار. تصريحات خطيب زادة تأتي ردا على تساؤل الرئيس الأذربيجاني حول تنظيم إيران مناورات على حدودها، زاعما أن طهران أدخلت آلياتها بصورة غير قانونية لمنطقة قرباغ. تمكنت أجهزة الاستخبارات التابعة لحرس الثورة الإسلامية من تفكيك خلية ضد القانون في مدن قم المقدسة وكرج والعاصمة الإيرانية طهران. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن العملية أسفرت عن اعتقال 9 عناصر من الأعضاء الرئيسيين والمرتبطين بالخارج من فرقة عرفان حلقة، مشيرة إلى الشكاوى التي قدمها الأهالي حول وجود أنشطة سرية لهذه الفرقة. واستغلت هذه الجماعة انتشار فيروس كورونا بادعائها معالجة مصابين بوصفات غريبة محملة العوائل أثمانا باهظة، فضلا عن حثها على القيام بممارسات خارجة عن الأعراف بهدف إضعاف كيان الأسرة الإيرانية. بدمع ملؤها لوعة الفراق، وودع ملايين الزوار المرقد الطاهر لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بعد انتهاء زيارة الأربعين. وعبر الزوار وهم يغادرون كربلاء المقدسة عن خالص مشاعرهم الولائية لسبط النبي، فيما أعرب الكثير من أصحاب المواكب الذين تفانوا في خدمة الزائرين عن حزنهم لمضي المناسبة الكريمة. هذا وفيما باشرت شركة النقل بوزارة النقل العراقية بتنفيذ خطتها الخاصة بعودة الزوار مستعينة بأكثر من 32,000 مركبة. أعلنت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. المصادر الرسمية التي قدر الزوار الأربعينية هذا العام ب17 مليونا أكدت مشاركة نحو 1400 موكب حسيني من 60 دولة. وفي سوريا أحيا زوار مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق ذكرى أربعينية أخيها سيد الشهداء عليه السلام، والتفاصيل في التقرير التالي.
مع حلول أربعينية الإمام الحسين عليه السلام يتكرر المشهد الحزين عاما بعد عام، حيث يكابر المحبون دموعهم وشوقهم ويكملون طريق الحب نفسه باتجاه مقام العقيلة، مجددين البيعة ومؤكدين على استمرار النهج. فللأربعين دموع ورايات سوداء ومعراج للعاشقين.
والله لن تمحو ذكرنا، هذه المسيرة، هذه المواكب كلها دليل على أن كلام زينب سلام الله عليها بقي على مر العصور. صدقت في كلامها، وسيبقى الحسين خالدا رغم أنف الجميع.
اجوا من كل البلاد، من العراق، من البحرين، قرايباتي اجوا من لبنان لإحياء ليلة الأربعين اللي بدها بعض الدول المضادة إنها بدت تغيب ليلة الإحياء، لكن ذكر الإمام الحسين سيبقى لأبد الآبدين.
طوفان بشري، رايات سوداء، مجالس ومواكب تعج بها المنطقة، فعاشوراء وزيارة الأربعين ثقافة متجددة بأبعادها الإنسانية وتجديد للعهد بمواصلة مسيرة الجهاد والعزة والكرامة ومواجهة الظلم والفساد.
هاي المسيرة بقت واستمرت بدم الشهداء اللي ضحوا من أجل الإمام الحسين، من أجل العقيدة، من أجل زينب سلام الله عليها. فالشهداء يعنولنا كثير بهذا اليوم، يوم الأربعين.
كل سنة نحن نطلع ورغم الأحداث والتهديد واللي يصير، بس بإذن الله ولا بتنقضي.
في كثير عشال للإمام الحسين من وين ما كان، حتى جاي العالم من لبنان، من العراق، من إيران، من كل النواحي جاي العالم يعني.
بفضل تضحيات شهداء الحق تغيرت معالم الطريق إلى منطقة السيدة زينب لتمتلئ ازدحاماً عما كانت عليه قبل سنوات، رغم أن مقام السيدة لم يخلو من زواره ومحبيه في سنوات الأزمة الأولى.
هو الحب ذات الحب يتجدد، بل يكبر عاماً من بعد عام، وكما في كل أربعين نجدد وإياهم العهد بأن نستمر على هذه المسيرة ولا نقطع درب الحسين عليه السلام.
أعلنت قوات الأمن النيجيرية على المشاركين بمسيرة الأربعين لليوم الثاني على التوالي موقعة عشرات الجرحى بينهم، ونظمت الحركة الإسلامية بنيجيريا مسيرة بالعاصمة أبوجا لإحياء مناسبة الأربعين. رفع المشاركون فيها صور أولاد الشيخ إبراهيم زكزاكي الذين استشهدوا خلال قمع قوات الأمن لمراسم إحياء الأربعين والقدس العالمي قبل عدة أعوام. يذكر أن الشيخ زكزاكي وزوجته وأحد أبنائه اعتقلوا عام 2015 خلال هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على منزله وحسينية في ولاية كادونا، حيث أدى إلى استشهاد المئات بمن فيهم عدد من أولاده. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية، وذكرت الخلية في بيان أن وحدات الجيش منعت إدخال أكداس من مادة TNT وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى رصد عناصر حاولوا نقل هذه المواد عن طريق قرية النعيم المحاذية للشريط الحدودي. وفي محافظة ديالى استهدفت قوات الحشد العشائري تحركات لعصابات داعش الإرهابية بخمسة مواقع في تلال حمرين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، ملحقة خسائر فادحة بالأفراد. كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن شرطة الاحتلال الصهيوني ستعمل بشكل دائم في دولة الإمارات، حيث سيتم إنشاء ملحق لشرطة الكيان داخل قنصلية تل أبيب في دبي. ووصفت الصحيفة هذا التعاون بغير المسبوق بعد اتفاق التطبيع الذي وقعته أبوظبي مع الكيان في أيلول الماضي. إلى ذلك أفاد موقع المونيتور الأمريكي بأن للسعودية استثمارات كبيرة بأحد مصارف الكيان، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بأولوية لدى الكيان. اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتفاقية أوكوس الأمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا خطرا خفيا على السلام والاستقرار الإقليمي والنظام الدولي برمته. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الصيني خلال رئاسة وفد بلاده بالجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي بحضور منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا أعلنت في بيان مشترك إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن، تضمنت مشروعا لصناعة غواصات نووية لصالح استراليا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد رفضها أي وجود صهيوني قرب حدودها وتبدي استغرابها من تصريحات الرئيس الأذربيجاني. الزوار يودعون مرقى سيد الشهداء، والسلطات العراقية تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الأربعين. قوات الأمن النيجيرية تعتدي على المشاركين في مسيرة ذكرى الأربعين في أبوجا. وشكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. لبنان وكماشة الإصلاحات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. في خضم التطورات المتسارعة في لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبدء عملها، تتوالى التصريحات من كل حدب وصوب في إطار طريقة مساعدة لبنان، فمنها ما يربط المساعدات ببنود سياسية معينة رخيصة لتلميع شخصيات لا قاعدة جماهيرية لها، كما هو الحال في تصريحات مسؤولين في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي عند ربطهم للمساعدات إلى لبنان بقضايا سياسية شخصية وما تشتهيه أهواؤهم، وهناك من ربط المساعدات في لبنان بقضية ما يسمى بالإصلاحات السياسية، وهي شماعة تستخدمها الدول الغربية كفرنسا لتحقيق أجندات سياسية وأطماع في لبنان، الغرض الأساس منها هو التحرك للتدخل في الانتخابات النيابية اللبنانية المرتقبة وتوتير أوضاع لبنان للنيل من المقاومة المتمثلة بحزب الله الذي تحرك بسرعة في خطوة استباقية لتخليص لبنان من إحدى أزماتها أو من أحد أزماته، وهي قضية الوقود لسد الطريق أمام بعض الدول العربية التي حاولت استغلال هذه الورقة للضغط على لبنان. وفي إطار المبادرات الفرنسية لابد من الإشارة إلى أن باريس استخدمت أوراقا كثيرة ضد لبنان من قبيل التحكم بمسألة حصول لبنان على أي دفعات مالية كبرى إن كانت من صندوق النقد الدولي أو من الدول التي شاركت في مؤتمرات عقدت سابقا لدعم لبنان. وصحيح أن لا قيامة للبنان سوى بتنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات البنيوية، وصحيح أن تنفيذ أي خطة لنهوض أو أي خطة نهوض اقتصادي ومالي لا يمكن أن يمر سوى عبر سياسة إصلاحية قاسية، لكن الأصح أن فرصة التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة، أي عشية الانتخابات النيابية المفترضة في ربيع العام المقبل، ضعيفة جداً، لأن تنفيذ ما هو غير شعبي يتناقض تماما مع مصالح الطبقة السياسية بكاملها. ومن أبرز الإصلاحات البنيوية المطلوبة التي يستوجب تنفيذها للوصول إلى بر الأمان بلبنان التي تعصف بها الأزمات، والتي ليست في صالحها بالنظر إلى وجود الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني إلى جانبها، هي إعادة هيكلة القطاع العام بكامله لجهة تنظيم أوضاع الموظفين ولجهة تعديل أماكن عمل ووظائف آخرين ونقلهم إلى مواقع تعاني منها الدولة في نقص فادح في الإنتاجية. المراقبون يرون أن قضية حشو الإدارات بالموظفين تشكل ورقة مهمة تتمسك بها الدولة ليستحيل على أي جهة حزبية في المستقبل القريب إلى التعرض لجيوش الموظفين الفائضين أو العاطلين عن العمل، علما أن أغلبية إدارات الدولة والقطاعات الرسمية هي حاليا بحكم المشلولة نتيجة عدم مزاولة قسم كبير من العاملين الرسميين لأعمالهم بحجج مختلفة، مثل انتشار وباء كوفيد-19 وعدم توفر البنزين وانخفاض قيمة الرواتب وغيرها من الأسباب. ومن ضمن الإصلاحات المطلوبة وقف نزيف هدر مليارات الدولارات لتغطية نفقات شراء المحروقات من بنزين ومازوت إلى آخره، ووقف النزيف الكبير المتمثل بتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان المستمر منذ عقود، والذي بدد عشرات المليارات من الدولارات من خزينة الدولة من دون توفير الحد الأدنى من التغطية الكهربائية للناس. وإذا كان استمرار رفع أسعار المحروقات قد جرى فرضه كأمر واقع على الناس في ظل عملية إذلال غير مسبوقة لهم على محطات المحروقات، فإن رفع أسعار خدمات مؤسسة كهرباء لبنان أضعافا مضاعفة وتسريع عمليات الجباية للفواتير المكسورة لصالح هذه المؤسسة الفاشلة بكل المقاييس سيشكل ضربة أخرى للمواطن اللبناني الذي لم يعد قادرا على دفع مبالغ باهظة لصالح مافيات مولدات توليد الطاقة الخاصة. وفي ضوء هذه المعطيات وانتشار الفساد المالي ونهب ميزانيات الوزارات والدوائر والمؤسسات، فإن المساعدات للبنان ستكون بكل المقاييس مرتبطة بالإصلاحات، وكلاهما عبارة عن وعود بوعود لن تتحقق في المستقبل القريب، وأقله حتى تجاوز الاستحقاقات الانتخابية التي تتطلب استمالة المواطنين اللبنانيين وليس تقليبهم على قوى السلطة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا نرحب في لقائنا هذا بسماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات. سماحة السيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله ورعاكم إن شاء الله.
الله يسلمك. سماحة السيد، بداية، هل الظرف الحالي في لبنان يعني سيكون ملائما برأيكم للمضي قدما في فتح التحقيقات المطلوبة في الاختلاسات والهدر العام للأموال؟
أولا بالبداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. ثانيا أن اليوم ما يجري في لبنان هو مواجهة مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين المقاومة، ووجدنا على مدى أشهر طويلة الحصار الخامس الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب اللبناني، حتى ارتفعت العملة إلى 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 مستويات مرعبة. ثالثا عندما نتحدث عن الفساد، ما أصل الفساد المبني اليوم في لبنان هو يقف وراءه بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالدرجة الثانية رؤساء الطوائف لهذه للشعب اللبناني. بمعنى أنه لما خرج القضاء ليحاسب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، خرج المفتي داريان وقال أن فؤاد السنيورة هو سني ويمنع محاسبته لأنه يعتبر يمثل الطائفة السنية. طيب إذا كان هو سارق 11 مليار دولار للشعب اللبناني، كيف مفتي بهذا المستوى منصب كبير يطلع يدافع عن حرامي سارق 11 مليار دولار للشعب اللبناني؟ أيضا هناك الكثير من السارقين اليوم في لبنان يعني يتمتعون بحصانة وتغطية من قبل الزعماء السياسيين أو دينيين. فهذا يعني أنه بالنسبة إلى سؤالكم الكريم، أي تحقيقات ستجري إن كان بالمرفأ بيروت أو بالفساد أو مشاكل من هذا الموضوع، لا يمكن أن يتحقق قيد أنملة من هذا الاتجاه، لأنهم يعني من يحاكم هو الذي غطى الحرامي، فكيف بده يقدر يعالج هذا الموضوع؟ من صعب جدا هذا الشيء.
ولكن طيب لكن هناك من يقول بأن هذا يعني يمضي على كل الطوائف والمكونات اللبنانية، ليس فقط على السنيورة والمكون السني مثلا.
لأن عزيزي نعم هذا الكلام بالشكل العام صحيح، أن القادم من الأيام إذا لم يتم وضع حد لهذا الموضوع، أقول لك بكل صراحة لبنان ذاهب إلى الانهيار. ثانيا أن اليوم عندما نتحدث عن لبنان، وجدنا بأن الشعب اللبناني بكافة أطيافه دخلت المقاومة على الخط وأنقذته من الحصار الجائر، وكسرت المقاومة الحصار وأتت بمادة المازوت إلى الشعب اللبناني وأعادت الحياة يعني بشكل جزئي إلى الشعب اللبناني، خاصة أنه نحن نعرف طبيعة لبنان الجغرافية، خلال موسم الشتاء يحتاج إلى التدفئة، ولو لم يأتي الحزب بهذه المبادرة لكنا وجدنا جثث الشعب اللبناني منتشرة على بقاع الأرض اللبنانية، خاصة بظل البرد القارس الذي يتعرض له لبنان. رابعا أنه نحن أنا باعتقادي إذا بتجي تسألني ما هو السبيل لحل الفساد اليوم ووضع حد للفساد، لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الشيء إلا المقاومة في لبنان، كما نجحت في محاربة الاحتلال الإسرائيلي، وكما نجحت في كسر إرادة الولايات المتحدة الأمريكية والحصار الجائر على الشعب اللبناني، يمكن لإيران أن تضرب، يمكن للمقاومة في لبنان أن تضرب رجلها في الأرض، ويمكن أن يؤدي هذا الشيء إلى معالل يعني اعتقال كافة السارقين ووضعهم في السجن وإعادة الأموال المذهوبة إلى الشعب اللبناني. وأقول لك بكل صراحة، إذا أقدم مقاومة على هذا الفعل كل الطوائف الشعبية وليس القيادات، لأنه أنا لا أؤمن بالقيادات رؤساء الطوائف والمسؤولين السياسيين، لأنهم كلهم دجالين كذابين، همهم الوحيد مناصبهم وش الرعية تحت تموت تعيش مش مهم، المهم أن يبقوا مسيطرين على الحكم. فالمقاومة يجب أن تحدث تغيير، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه المقاومة ستكون الخاسر الأكبر في المستقبل البعيد في هذا الأمر.
طيب يعني في ظل كما تفضلت يعني هناك هجر عام للأموال، لكن هناك تبادل عنيف للتهم بالسرقة بالهجر، يعني في ظل هذا الانقسام العميق بين القوى المسؤولة بنسب متفاوتة طبعا، هل من الممكن أن يعني تجري تحقيقات وتحقق نتائج يمكن أن تصل إلى بلبنان إلى بر الأمان، أم أن المافيات السياسية أقوى من القضاء؟
أولا قلت لك بأن السفارة الأمريكية داخلة بقوة على هذا الاتجاه وتحاول أي قضية فساد، أي قضية مثلا مرفأ تفجير مرفأ بيروت، قضية مرفأ بيروت تحاول السفيرة الأمريكية بشكل مباشر تحريض المدعي العام التمييزي من أجل أن يلفق التهمة ويلصقها في حزب الله، من أجل تصفيات سياسية وحسابات سياسية بين أمريكا وما بين حزب الله في لبنان. طيب لما بيكون بهذا المستوى أن القضاء يخضع لإملاءات سفيرة أمريكية موجودة في لبنان، ولا أحد في لبنان يضع حد لهذه السفيرة أو يستطيع أن يضع حد لهذه السفيرة، فكيف بظنك أن نقرأ الوضع المستقبلي في لبنان خاصة بالمستوى الفساد؟ أي فاسد اليوم يؤدي الولاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا أحد يجرؤ أن يتعرض له، لأنه سيتمتع بحصانة وحماية أمريكية وستهدد وتزمجر السفيرة الأمريكية لمن يتعرض له، وتحرك المجتمع الدولي ضد أي تحالف أو أي جهة تريد أن تتعرض لفؤاد السمير على صعيد المثال أو غيره أو حاكم مصر في لبنان. فلذلك اليوم لبنان مكبل، لا أحد يستطيع أن يفك هذه القيود سوى المقاومة ونقطة على السطر أي طرف آخر مهما على شأنه.
طيب لكن سمحت السيد عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن هذا الاختلاف وهذه الهوة ليست فقط على مستوى المستويات السياسية، هناك أيضا يعني على المستوى الاجتماعي أيضا يمكن أن تجد هذه الهوة وهذا الشرخ، وبالتالي يجب حتى على حزب الله وعلى المقاومة أيضا أن يعني تنخرط في تسوية، ما أن تنخرط في يعني معادلة ربما تعيد الأمور إلى نصابها وتخفف من وطأة هذا التوتر.
يمكن إذا كان هناك مبادرة معينة وصفقة معينة وكانت المقاومة جزء منها يمكن أن تخفف من وطأة الفساد، ولكن لا تستطيع أن تقضي على الفساد، لأنه مافية الحكم الموجودة في لبنان هي تمثل الفساد بعينه، هي أصل الفساد. نسأل سؤال، إذا بيجي نسأل هلأ الرؤساء الطوائف الموجودين أو رؤساء الحكومات وما غيرهم من الزعماء الكبار للطوائف مثل وليد جنبلاط، مثل فؤاد السنيورة، مثل سمير جعجع، مثل هذه الطوائف، إذا بيجي نسأل من أين لكم هذا؟ ألم يكن كلهم من الشعب اللبناني سرقوه؟ الكل اليوم متورط، كل العالم متورط باستثناء المقاومة، لا يمكن لأحد أن يحاسب أحد لأنهم ترويكا حكم هم. يعني أنا بالزمان نبي بري علنا قال على السكين يا بطيخ، مثل ما أنتم بتاخذوا نحن بدنا ناخذ. فلما نحن بدنا نشتغل أنه بيجي قروض على لبنان لتنمية لإعادة إنماء لبنان وإعادة بناء لبنان ومشاكله وبناء اقتصاده وكذا، شو يروحوا هن بيقسموا هيدي الأموال وآخر شيء بيطلع الشعب اللبناني عم يدفع الفاتورة. وإلى الآن الشعب اللبناني هو أكثر واحد لم يستفد من أي قروض أتت من البنك، من صندوق النقد الدولي. وللأسف اليوم الحكومة الجديدة العتيدة جاهدة لتأدي بالمزيد من القروض من صندوق النقد الدولي لترهن لبنان أكثر فأكثر، وترهقه أكثر في الديون. طب ما هو بالدين اللي هو فيه اليوم غرقان للآخر، كيف أنت بتقدر؟
يعني هناك ربما هناك من يقول بأنهما البديل، يعني هذه القروض هي الحل الوحيد الآن لإخراج لبنان من أزمته، لا بديل عن ذلك.
أقول لك شيء، البديل كما فعلت إيران، اعتمدت على نفسها وبنت نفسها بنفسها. إيران هل أتت بقروض من صندوق النقد الدولي؟ لم تأتي بصندوق النقد الدولي. لبنان يمكن أن يعتمد على الكفاءات الموجودة في لبنان، وإذا كانت المقاومة تعمل على تطهير لبنان من الفساد، أقول لك أفضل اقتصاد بالمنطقة والاقتصاد اللبناني، لأنه الأرض الموجودة في لبنان والمياه والخيرات الموجودة بإيران غير متوفرة في الكثير من الدول، ويمكن بالاعتماد على سواعد الشباب في لبنان كما اعتمد الشعب الإيراني يمكن أن يحيي لبنان بطريقة ما، ويمكن أن يبتكروا كما ابتكر الشباب الإيراني آليات مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أيضا للشعب اللبناني أن يفعل نفس الشيء. لكن للأسف إلى الآن المشكلة بالقيادات الموجودة في لبنان، وهي من اليوم تورط لبنان وتورط الشعب اللبناني.
طيب الآن يعني ماذا عن المقاومة؟ هل من مبادرة ترعاها المقاومة؟ هل من خطوة تقدمت بها على صعيد حل الأزمة؟ ربما هناك من يقول يعني في ظل هذا التوتر السياسي وهذه الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان، ليس من المنطقي أن يعني أن تقدم مثل هذه الحلول، يعني النموذج مثلا الإيراني، أو أنه تعاد الأمور إلى المقاومة لمحاربة الفساد وما إلى ذلك. لابد من تسوية سياسية في الأمر. أولا
تسوية سياسية لا يمكن أن تحدث في لبنان بسبب الخلاف الإيراني السعودي، ونحن نعلم أن المقاومة ينظرون إليها في لبنان بأنها محسوبة على إيران، بل للأسف رئاسة الحكومة محسوبة على السعودية، فكيف يمكن أن يكون هناك تسوية سياسية وهناك خلاف؟
طيب هناك حديث عن أن تسوية ما تلوح في الأفق بين إيران والسعودية بحسب تصريحات مسؤولين عراقيين الذين يلعبون دور الوسيط في ذلك.
أقول لك إذا تم التقارب السعودي الإيراني يمكن للبنان أن يحظى بشيء ويتأثر بشكل كبير هذا الموضوع، لأن الأطراف الموجودة في لبنان هي بالنهاية كل له ارتباطاته الإقليمية، فعندما يكون هذا الواقع موجود في لبنان يعني الواقع في لبنان صعب كل ما هناك خلاف بين الدول الإقليمية والأطراف الموجودة، فلذلك اليوم أي مجال لهذا الموضوع هو يأتي بسياق التقارب السعودي الإيراني أو الخلاف، إذا تصاعد الخلاف يعني المشكلة ستصبح أكبر بكثير مما هي عليه، وإذا كان هناك تقارب ما بين إيران وما بين السعودية يمكن أن تحل الكثير من المشاكل في لبنان.
طيب ماذا تقولون في مواقف الدول الأخرى مثل الدول يعني مجلس التعاون أيضا وضعت شروطا وربطت المساعدات بشروط سياسية، فرنسا أيضا تطالب بإصلاحات مالية وما إلى ذلك، ما الهدف من ذلك برأيكم؟
الهدف من ذلك أن كل واحد عم يشط أحسابه بلبنان، وأن كل واحد بيجيب لبنان على ميلته، لكن بالنهاية المطاف الكل لديه حسابات سياسية وتصفية حسابات مع المقاومة من دول مجلس التعاون إلى فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية، واليوم كلهم يعني يرمون بسهامهم على المقاومة، لأنها اليوم هي تعتبر الحصن الحصين للشعب اللبناني وللبنان، لأن كما تعلم بأنهم مثلا السعودية خرج وزير خارجيتها بكل وقاحة وقال أنه إذا كانت الشعوب العربية والإسلامية تريد أن تنعم بالعيش يجب عليها أن تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي كخيار وحيد، ليس له أي ليس لا يوجد بديل آخر، يعني وضعنا أمامها الزلة أو الزلة، فالمقاومة في لبنان قالت هيهات من الزلة ولا يمكن أن نفاوض أو نطبع مع الاحتلال الإسرائيلي وسنعتمد على أنفسنا بهذا الموضوع، وبالفعل المقاومة اليوم وقفت ووضعت حدا للتدخلات الأمريكية وكسرت الإرادة الأمريكية بالمازوت والبنزين الذي يأتي إلى لبنان، وأيضا بالبناء التعاونيات أو المؤسسات التجارية لتأمين المواد الغذائية، وأيضا استطاعت أن تؤمن الأدوية. يعني المقاومة اليوم أصبحت بشبه كامل أنه عم تقدم كافة الخدمات للشعب اللبناني بكافة أطيافه وألوانه، وللأسف نجد الدولة واقفة وتنظر في أعينها مكبلة الأيدي، لا تستطيع أن تحرك أي ساكنا تجاه أن تعمل أي مبادرة لتأتي بأي شيء لتفك الحصار عن الشعب اللبناني. فالمقاومة عندما تجد أن هناك عجز بأي مكان ما يمكن أن تتدخل وتسد هذا العجز الذي تقف عنده الحكومة اللبنانية. وأيضا أقول لك بكل صراحة الحكومة
نعم سيد سمحت سيد،
وللأسف ستأتي ببعض الأموال من صندوق النقد الدولي لتزيد من طين الأزمة بالله، ولتأتي ولتفتح مجال أمام القيادات السياسية والروحية بسرقة هذه الأموال إلى حسابها دون الشعب اللبناني.
نعم، شكرا جزيلا لك سمحت السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، لبنان وكماشة الإصلاحات. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع سمحت السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات، كان معنا عبر الهاتف، مشكورا على هذه المداخلة وحديثه حول التطورات السياسية وطبعا الأزمة الاقتصادية في لبنان وتداعياتها وانعكاساتها على مستوى لبنان، على مستوى المنطقة، ومفاعيلها على الساحة اللبنانية وعلى مستوى المنطقة. نتابع هذا اللقاء أحبتنا الكرام بمساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، وطبعا مساهماتكم متواصلة معنا عبر الواتساب، أذكر بالرقم 00989388875400. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. غالبا ما تعمد الدول المانحة للبنان من دس شروط ضمن اتفاقيات القرض، وأن الإصلاحات المطلوبة من المانحين تعني التضييق على اللبنانيين وعلى المقاومة اللبنانية تحديدا، ذلك لأن دول الاستكبار وأذيالها في المنطقة لا يأتي منها خير للأمة أبدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. لبنان وما أدراك ما لبنان، لبنان بين فكي كماشة من قبل الغرب والرجعية العربية. التجويع أو الإصلاحات، ماذا تعني الإصلاحات؟ تعني السير وراء الغرب ومحاربة حزب الله. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا يقول لبنان بين فكي كماشة، فك السياسة المربكة والمعقدة والمتباينة على الخطوط والمفتقدة لأي مخارج أو حلول، وفك التحركات الضاغطة في الشارع مع ما يرافقها من تجمعات في الساحات وقطع للطرقات وشل الحركة في البلاد. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ عساف من لبنان يقول أن كل هذه الضغوط هي من أجل ضرب المقاومة والنيل من مكانتها الاجتماعية في لبنان، لكن هيهات هيهات، الشعب اللبناني ملتف حول المقاومة وهو نصير لهذه المقاومة، لأن المقاومة هي التي تحفظ السيادة اللبنانية. شكرا للأخ عساف على هذه المشاركة. الأخ جهاد من لبنان يقول أيضا أن هذه الأزمة المفتعلة للبنان في ظل المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية على هذا البلد ستبوء بالفشل، كما فشلت كل المؤامرات حتى الآن ضد هذا البلد المقاوم في ظل تمسك الشعب اللبناني بالمقاومة، وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله الذي سجل الانتصارات التاريخية للمقاومة بقيادته على يد أبطال وشباب لبنان المؤمن. شكرا لهذه المساهمة الطيبة من أخينا من جهاد من لبنان على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدم لحضراتكم تحت محور لبنان وكماشة الإصلاحات. واستضفنا في هذا اللقاء سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات، وتحدث حول التطورات في لبنان بعد تشكيل الحكومة وبدء عملها وتوالي التصريحات من كل حدب وصوب في إطار طريقة مساعدة لبنان في أزمتها الاقتصادية خاصة، ومحاولة فرض الشروط الخاصة التي تلبي مطالب أي طرف من أطراف الأطراف التي ترى لها مصلحة في التدخل في لبنان، ومحاولة ربط المساعدات بشروط سياسية وما إلى ذلك، دون الأخذ بنظر الاعتبار أزمة ومعاناة الشعب اللبناني. ورأى أن المقاومة الإسلامية في لبنان ماضية مع هذه التطورات وتراقب الأمور عن كثب، ولن تستطيع هذه الأطراف النيل من المقاومة، ورأى أن المقاومة هي الطرف الوحيد الغير متورط في الفساد وهدر المال العام، والسبيل الوحيد للخروج من ذلك هو الفك عن الأجندات السياسية والمضي مع المقاومة في سبيل بناء البلد. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بريق الكلام. يوم المضجع لا ينسى، ومشهد الطف لا يذكر إلا والعبرة تخنق والدمع يجري. جاء في بحار الأنوار قال الإمام السجاد عليه السلام: إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة.
لآلئ ودرر. في المواعظ قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره. لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
Thank you. دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع الرسول، أي صدر غدا مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول. قتيل القنا الباغيات، قد بكينا كدماء يا إمامي، مثل ما تبكي الفروع للأصول.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع الرسول، أي صدر غدا مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول.
بالدماء طفلك كيف يغرى، خلفه الخيمة كيف تحرى، أي جسم نراه ممزى، مغرب قد بكاك ومشرق، يا وحيدا يا غريبا يا حسينا، أنت يا مولاي يا خير قتيل.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع الرسول، أي صدر غدا مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول.
قد بكى بدرنا بالخسوف، وبكت شمسنا بالكسوف، يا قتيلا بأرض الطفوف، يا قتيل القنا والسيوف، وحدك بين الأعادي يا غريب، والجواد صاح فيهم بالصهيل.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع أي صدر غدا مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول.
زينب كيف تبدو سبية، تمشي فوق نياق الرزية، كم رضيع سقاه المنية، كم عزيز تراه ضحي.